عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنذر الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العذاب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتصعد أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها باط. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، هكذا حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء العاشر في رحابها، وما زلنا مع خطبة الوداع، هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، بيّن فيها أصول الإسلام ومبادئه، وحذر فيها من الجاهلية ورواسبها، فيما مضى من لقاءات بينا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، كيف أنه أوصى بالعمل للآخرة. في هذا اللقاء مع فقرة جديدة من فقرات هذه الخطبة المباركة، خطبة الوداع، هذه الفقرة تحص على الأمانة، هذا الخلق الرفيع الذي اتصف به الأنبياء والرسل واتصف به الصالحون والعباد على مر الزمان، إنه خلق الأمانة. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم في خطبته الوداع: فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، أو كما أخبر صلوات ربي وتسليماته عليه. والسؤال: ما معنى الأمانة؟ الأمانة في لغة العربي هي ضد الخيانة، وهي مشتقة من الأمن، والأمن طمأنينة القلب وزوال الخوف، هذا عن اللغة. أما في الاصطلاح والشرع فالأمانة تعني كل حق يلزمك حفظه وأداءه. الأمانة هي كل حق يلزمك حفظه وأداءه، قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لابد أن نتدبر هذه الآية، فرب العزة جل جلاله يخبرنا بأنه سبحانه عرض الأمانة، أي كل حق يجب على الإنسان أن يحفظه وأن يقوم بأدائه، عرض هذه الأمانة بما فيها من ثواب لمن قام بحقها وعقاب لمن قصر فيها، عرضها على هذه المخلوقات العظيمة، السماوات باتساعها وعلوها وعظيم شأنها، على الأرض بما فيها من عظيم الخلق وضخامة الخلق، على الجبال التي هي كالأوتاد، فأبين أن يحملها. عرضها الله تعالى عليهم عرض تخيير لا عرض تحكيم، لأن هذه المخلوقات مقهورة على الطاعة، مقهورة على الاتباع، فكان العرض عرض تخيير لا عرض تحكيم. فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، وهذا الإباء ليس إباء معصية، ولكنه إباء خوف وإشفاق من التبعة، وليس زهدا في الثواب أبدا، ولكنهم خافوا من تبعات الأمانة، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان،
على جهله وظلمه إلا من رحم ربي وعصم. فلما حملها انقسم الإنسان إلى ثلاثة أقسام تبعا لحملها. منافقون عياذا بك اللهم أظهروا حملها ظاهرة، ولكنهم جحدوها باطنا، لأن النفاق تلون، فإن كان في العقيدة فهو ردة أن تظهر الإسلام وتفتن الكفر بالله رب العالمين. شأن هؤلاء ما أخبر به الرب جل جلاله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار عياذا بك اللهم، يتبعون أهل الإيمان يوم القيامة، وأهل الإيمان لهم نور يضيء لهم الطريق. إذا حان وقت المرور على الصراط ضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فيا لحسرة أهل النفاق عندما ينادون على أهل الإيمان ويسألونهم جزءا من نورهم، يقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يا رب سلم سلم. هذا قسم من الناس مع الأمانة أظهروا حملها ظاهرا وأبطنوا الجحود والاعتراف فهلكوا وخسروا الدنيا والآخرة. القسم الثاني هم الكفار المشركون، لم يحملوها لا ظاهرا ولا باطنا والعياذ بالله، هم مخلدون في النار باتفاق. القسم الثالث هم أهل الإيمان الذين قاموا بها ظاهرا وباطنا، وهؤلاء في أعلى الدرجات، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. وهذا الصنف أيضا انقسم، منهم الصادق بالخيرات كالأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل من علماء ودعاة وأهل إيمان وصدق وإحسان، وهؤلاء في أعلى المراتب. ومنهم المقتصد الذي حافظ على الفرائض وربما قصر في النوافل والتطوع وربما اقترف بعض الذنوب. ومنهم الظالم لنفسه الذي ارتكب الكبائر وما شابه ذلك لكنه مسلم أدى الأركان أركان الإسلام لكنه مقصر، فهو الظالم لنفسه، ظلمها بأن جعلها تحت طائلة المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء الله عفا، لأن أهل الكبائر من هذه الأمة في المشيئة، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي كل ما كان دون الكفر ودون الشرك فأصحابه في المشيئة، إن شاء الله يوم القيامة عذب على جرمهم من معاصي وذنوب، وإن شاء عفا يعفو بأسباب منها التوبة النصوح، فالتوبة تجب ما قبلها منها الحسنات الماحية، لأن هناك ميزان عدل، منها الابتلاءات المكفرة صبروا على لأوائها فرفعت منازلهم، ومنها أن ينالوا شفاعة يوم العرض على خالق السماء والأرض. فقد أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، صلوات ربي وتسليمات عليه. والمقصود بالدعوة المستجابة أي الدعوة العامة في الأمة بأسرها، لأن جميع دعاء الأنبياء مستجاب، هذه دعواتهم الخاصة مستجابة. إنما المقصد لكل نبي دعوة مستجابة، أي دعوة عامة، دعوة في الأمة بأسرها، كما فعل نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أوحى إليه ربه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فتعجل دعوته في قومه بالهلاك. قال نوح: الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. هذه هي الدعوة، فأهلك الله الكافرين بالطوفان كما تعلمون من سياق آيات القرآن. إذن إخوة الإيمان والإسلام، هذه أقسام الإنسان بالنسبة للأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة إذن هي كل حق يطالب فيه الإنسان بالحفظ والأداء، وهي الإسلام بكل ما يحويه من حقوق وواجبات. لذلك تنوعت أقوال المفسرين فيها، فقالوا الأمانة هي الصلاة لأن الصلاة هي الدين، الصلاة هي الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه هي الصلاة. وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فسمى فاتحة الكتاب صلاة لأنها جزء ويراد به الكل، فهي الإيمان وهي الإسلام. أعظم مظاهر الدين بعد التوحيد الصلاة، لذلك اختلف العلماء في حكم تاركها ما بين من كفر وجعل ترك الصلاة ردة وكفر والعياذ بالله، وبين من فسق فجعلها كبيرة من أعظم الكبائر، تفوق الزاني وآكل الربا وشارب الخمر والسارق والعياذ بالله رب العالمين. ومنهم من أول الأمانة بالصيام، ومنهم من أول الأمانة بالشريعة، وهو كذلك، وهذا يسمى تفسير التنوع، فالأمانة تشمل هذا كله. إذن الأمانة كل حق يطالب الإنسان بحفظه وبأدائه، ومنها العهد الذي بين العبد وربه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. عهد العبودية بين العبد وربه، أمانة. سوف تسأل عن عبادتك وعما أمرك الله به في كتابه وعما أمرك به الرسول في سنته. سوف تسأل عن المناهي الشرعية، هل اجتنبت أم لا، التي وردت في القرآن وفي صحيح السنة، أمانة. فالعبادة أمانة، وهي المقصد من الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا يشغلك الرزق عن عبادته، فهذا المفتون المغبون الخاسر الذي يقدم الدنيا على الدين بحجة أن العمل عبادة قوله باطل وفاسد، لأن العمل جزء من العبادة متى تقدمته الفرائض. فلا خير في عمل شغلك عن فريضة لله رب العالمين إلا لمعذور له الرخص، لا يضيع ولكن يجمع، وهذا فارق كبير. فمن أفرط في عمل الدنيا وترك الصلاة بحجة أن العمل عبادة، هذا خاسر هالك. وهذه تسمى قولة حق يراد بها الباطل. نعم، العمل عبادة متى؟ إذا تقدمته العبادة. لكن عمل يشغل عن العبادة فبئس العمل هذا، ولا بركة في رزق شغلك عن فريضة لله رب العالمين، لأن الله تعالى بين لك أن الأرزاق مقسومة، وما عليك إلا أن تأخذ بالسبب وتجمل في الطلب، لكن لا ينبغي لك البت أن تفرط في أمر من أوامره ولا في حد من حدوده جل جلاله، وإلا كنت خاسرا مكبونا. فكم فعلت هذه الجملة من أفاعيل في ترك الناس للعبادات والطاعات. العمل عبادة، أي عمل هذا الذي يسمى عبادة وقد أخرجك عن دائرة العبدية؟ فما نفذت أمره وما اجتنبت نهيه وما عظمت خبره جل جلاله. وأقيموا الصلاة أمر، فأنى لعمل دنيوي يشغلك عن هذه الفريضة، هذه الفريضة التي أمر الله بها أثناء القتال، والعدو يحمل السيوف، فأمر نبيه أن يصلي أثناء القتال. فأي عمل للدنيا هذا الذي شغلك عنها وجعلك تقصر فيها؟ فكم من أناس لا تراهم في المساجد إلا في يوم الجمعة إن رأيته. أين بقية الفروض؟ وبعضهم لا يرى إلا في الأعياد فقط. أين بقية العبادة؟ مشغول بأمر الدنيا، مشغول بجمعها، وغدا سوف تموت وتخلفها خلفك، يتقاتل عليها الورثة ويأخذها غيرك بلا مشقة وبلا تعب. تتزوج الزوجة ويأتي زوج جديد فيأخذ الدار التي طالما أبعدتك عن ربك، ويركب السيارة الفاخرة التي شغلتك عن خالقك، ويأخذ الأموال وينفق كما قال القائل: ما للكنزين النزاهي. أي دنيا هذه التي شغلتك عن ربك؟ أي عمل هذا الذي جعلك تفرط في العبادة؟ فانتبه، فالصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة، والحج أمانة، والعمرة أمانة، حسن معاشرة الزوجة أمانة، تربية الأبناء أمانة، إكرام الضيف أمانة، حسن الجوار أمانة، الأسرار أمانة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بئس الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يصبح فينشر سرها، وبئست المرأة تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم تصبح فتنشر سره، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بئس أسلوب ذنب، أي أنه معرض للعقاب، ربما يطرد من رحمة الله هذا الخاسر المغبون الذي يكشف أسرار بيته، بل أدق تفاصيل حياته الزوجية لأقرانه وأصحابه هناك على المقام، ويتنظر بأخبار زوجته. بئس الرجل هذا، بل لا يسمى رجلا في الأصل، لأن الرجول صفة وليس جنس. فهو ذكر نعم، إنما أن يكون رجلا أبدا، فالرجول صفة من المؤمنين رجال صدق ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالرجول صفة وليست جنسا، الجنس ذكر وأنثى، أما الرجولة صفة فلا يتصف بها إلا أصحاب الهمم الذين أدوا الأمان، الذين قاموا بما فرض عليهم، الذين عظموا دينهم ونصروه وما خذلوه. صفة الرجولة، فالرجولة صفة وليست جنسا. أقول هذا ذكر نعم، إنما رجل يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى بيان الصفات والأعمال والأحوال، لأن الرجولة لا تنسب لأي أحد أبدا. إذا إخوة الإيمان والإسلام، الأمانة هي كل حق تطالب بحفظه وأدائه على أكمل وجه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. احفظوا هذه الكلمات جيدة، إنها معيار للإيمان ومعيار للدين. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، أي لا إيمان كامل لمن قصر في الأمانات ولم يؤدها كما أمره الله وكما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال بعض العلماء: أي من استحلها خرج عن الإيمان وارتد عن الإسلام. فمن قال إن حفظ الأمانة ليس بواجب وأن الوفاء بالعهد ليس بواجب، هذا ارتد عن دينه فلا إيمان له البتة. أما من أقر وقصر نقص إيمانه بمقدار النقصان وبمقدار التقصير في هذا الباب. لا إيمان نفي للكمال، لا إيمان لمن لا أمانة له. ومن الأمانات الماديات والأموال، جزء من الأمانة بمفهومها العام، هذا جزء. إذا ائتمنك أحد على أمانة مالية وجب عليك الوفاء بها. بل قال بعض أهل العلم: والأمانات أحراز، فلا يجوز لك أن تقترب منها إلا بإذن من ائتمنك. بمعنى ائتمنك على بعض الأموال، وليكن 1000 يورو، ضعهم عندك أمانة حتى أطلب. هذه 1000 مقسمة إلى أوراق بمقادير معينة، أوراق قيمة 200، وأوراق قيمة 100، وأوراق قيمة 50. حضرتك معك 500 يورو سليم، أردت أن تفكها من هذه الأموال، يحرم عليك، لا يجوز. لابد أن تستأذن صاحب الأمانة لأنها حرز. يا الله، فما بالنا بمن يستثمرها ومن يتصرف فيها ولما يطلبها؟ هذا خائن للأمانة. الأمانة حرز، كما أعطاكها احفظها له، إذا طلبها فردها إليه. انظر إلى دقة الأمر في باب الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فما بالنا بمن يأكل الأمانات؟ يا فلان فين المبلغ اللي ما عرفتنيش، يا فلان اتق الله، ما هات لي شوف. وانت وثقت وما أشهد، ضاع المال. وهذا ما أخبر به النبي من فتن آخر الزمان، كما جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، يؤتمن فيها الخائن الذي أكل الأمانات وخان العهود. سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. وهذا نراه واقعا، يصدقون الكذب ويكذبون الصادقين، يتهمون البراء ويلجؤون للخائنين، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق يؤتمن فيها الخائن الخائن أمين عند الكثيرين يؤتمن فيها الخائن ويقول فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة قال ومن الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة يوتيوبر يتكلم في نوازل الأمة بل ويكفر أئمة النووي وابن حجر يوتيوبر يتكلم في نوازل المسلمين ويكفر شعوبا ودولا هذا هو الرويبضة الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والتسليم لا يعرف شروط الاستجمار في أداء الخلاء ويتكلم في نوازل المسلمين وإن سألته عن معنى الاستجمار وشروط الاستجمار والله ما يدري ويتكلم في نوازل الأمة يكفر ويفسق ويبدع وينظر يا رب سلم سلم سبحانك لا علم له بمسائل الإيمان والكفر وضوابطه لا علم له بمسائل الولاء والبراء وضوابطها لا علم له بمناط الدليل وكيفية تنزيله على وقع المسلمين ويتكلم في نوازل المسلمين هذا هو الرويبضة ممثل فاسق يتكلم في قضايا المسلمين راقصة فاسقة تتكلم في قضايا المسلمين مخرج فاسق يخرج للفجور والإباحية ويتكلم عن الدين ويتكلم عن الخطاب الدين الرويبضة ويتكلم فيها الرويبضة صحفي ناجن فاسق يتكلم عن الإسلام ويطعن في الشريعة ويهدم السنة ويتكلم فيها الرويبضة قال ومن الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة نعم يتكلم في قضايا المسلمين ونوازل الأمة إلى الله المشتكى وهذا الحديث من دلائل النبوة فقد رأيناه رأي عين يا رسول الله وعشناه واقعا واقع مرير نسأل الله السلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له هؤلاء الذين يخونون العهود وينقضونها لا دين له إلا دين كامل فما قيل في الإيمان يقال في الدين نسأل الله السلام لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في خطبة الوداع فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها أمر من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم يا لها من فضيلة أن تكون أمينا فهي خلق الأنبياء والمرسلين فقد لقب النبي بالصادق الأمين بل غلبت صفته اسمه فكان ليدعى محمدا في الغالب بل يقال جاء الصادق الأمين ذهب الصادق الأمين وما قصة بناء البيت منكم ببعيد عندما اشهرت الكعبة لسيول جارفة واجتمعت قبائل العرب لإعادة بنائها من مال طيب لا خبث فيه فلما فرغوا من البناء إلا الجدار الثالث وجاءوا عند موضع الحجر اختلفوا على من ينال شرف حمل الحجر ووضع الحجر في موضعه وكاد القتال أن يدور بين القبائل فقال عاقل من عقلائهم لا تختلفوا انتظروا أول من يدخل علينا البيت وحكموا فكان الداخل هو رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم وذلك قبل البعث وقبل الرسالة فعندما رأوه قالوا جميعا رضينا بالأمين رضينا بالأمين الله أكبر فحكم بينهم وقال فليخرج من كل قبيلة شيخها وخلع رداءه الشريف وضع الحجر في وسطه بيديه وقال فليحمل كل شيخ منكم طرفا من طرف الثياب وارفعوه جميعا فرفعوا الحجر جميعا فحمله النبي بيديه ووضعه في موضعه وحسم الخلاف بأمانته وصدقه إنها الأمانة يا قوم رب أصحابه على هذه الأخلاق
فهذا موقف أختم به اللقاء لصحابي جليل دخل الإسلام في العام العاشر من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلم يعاصر رسول الله إلا شهرا واحدا وانتقل النبي إلى الرفيق الأعلى. إنه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، أرسل غلامه يوما إلى السوق ليشتري له فرسا، فذهب الغلام إلى البائع ودارت المناقشات حول الثمن، واستقر الثمن على 300 من الدراهم. فقال الغلام للبائع: هيا بنا إلى سيدي جرير لينقذك الثمن. فاصطحب البائع الفرس وذهب إلى جرير بن عبد الله، فلما رأى جرير الفرس وتفحصه سأل غلامه: بكم اشتريت يا غلام؟ قال: 300 درهم يا سيدي. المفترض أن المشتري ماذا يصنع؟ يفاصل، يقلل، طب إكرامية، طب خليه 250. فماذا قال جرير يا ترى؟ قال: اشترينا 400 درهم. فنظر البائع متعجبا: كنا 300 وأنت المشتري تزيد 100. صمت من شدة العجب لهذا المشتري العجيب، فقال: 500. وصمت البائع، قال: 600. وصمت البائع عجلا، فقال جرير: اشتريناه 700 من الدراهم. فتعجب البائع ولم يطق صمتا وقال: يا هذا ما رأيت مشتريا قط يزيد في الثمن كما تفعل. قال: يا هذا أنا جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاهدت النبي على النصح بكل مسلم، وهذه الفرس تساوي 700 من الدراهم، فلو أخذتها بأقل من ذلك أكون بذلك قد نقضت عهدي مع رسول الله، وما كان لجرير بن عبد الله أن ينقض عهدا لرسول الله. فاشتراها 700. لا تبخسوا الناس أشياءهم. كم ضاعت الأمانة بين المسلمين. يأتيك مضطرا فيبيع سلعته اضطرارا لظروفه وحاجته، وأنت تعلم اضطراره فتضغط عليه وتشتري السلعة بأفخم الأثمان. ماذا تقول لربك غدا؟ ماذا تقول لنبيك غدا عندما يسألك عن العهود؟ كيف نقضت العهد مع الله؟ كيف نقضت العهد مع رسول الله؟ كيف لم تنصح للمسلمين؟ كيف بخست الناس أشياءهم؟ إخوة الإيمان والإسلام، الحديث عن الأمانة ذو شجون، والوقت ضيق لا يتسع، والجو حار كما ترون، فأكتفي بما ذكرت ففي القليل الكفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.
ممكن ميكروفون جنب ميكروفون. إن شاء الله. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihm folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einer neuen Predigt mit unserer Vortragsreihe, die wir hatten, nämlich genauso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Pilgerfahrt durchgeführt. Und in den letzten Vorträgen haben wir bereits angefangen, mit der Abschiedspredigt fortzuführen, und da sind wir bis jetzt stehen geblieben. Und heute inshallah ta'ala werden wir fortfahren mit dem nächsten Satz, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser wunderbaren Predigt auch gebracht hat, nämlich er hat darin über die Grundlagen des Islams gesprochen, über die Grundlagen oder grundlegenden Eigenschaften des Mu'mins gesprochen und ein paar Ratschläge gegeben. Und eines der nächsten Ratschläge, über die er sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, ist Al-Amana. Al-Amana in diesem Fall übersetzt Treue, Vertraulichkeit, vertrautes Gut. Al-Amana ist etwas, was mit Treue zu tun hat. Und das Gegenteil von Al-Amana ist hier Betrügen. Betrügen ist das Gegenteil von Al-Amana. Al-Amn ist auch ebenfalls mit so einer Art Sicherheit, ein beruhigtes Herz oder ein Nichtvorhandensein von Angst. Das heißt Al-Amana. Und der Allah Azza wa Jalla hat dann dieses vertrautes Gut, Al-Amana, den Bergen, den Himmel und der Erde angeboten. Aber sie haben das Angebot nicht angenommen. Und dieses Angebot, was Allah Azza wa Jalla ihnen gegeben hat, ist kein Angebot von als Art Befehl, sondern als Angebot einer Art Wahl. Du kannst nicht. Und wenn die die gewaltigen Geschöpfe Allah Azza wa Jalla dies abgelehnt haben, ist es keine Masiya, denn oder keine Sünde an sich, weil sie haben es abgelehnt aufgrund der Angst, die mit diesen Amana mit sich bringt. Wenn man Al-Amana ist in diesem Fall, dass du alles beschützen sollst, was Allah Azza wa Jalla dir gegeben hat. Alle Rechte von jedem Geschöpf, was du auf dieser Erde siehst, wirst du beschützen und verrichten oder in die Tat umsetzen. Und deshalb haben diese gewaltigen Geschöpfe diese Amana abgelehnt. Daraufhin hat es der Mensch, Al-Insan, genommen aufgrund seiner Unwissenheit und seiner Ungerechtigkeit. Der Mensch an sich wird in drei Teilen unterteilt. Der erste Teil ist Al-Munafiqun, die Heuchler. Sie zeigen uns oder zeigen anderen oder zeigen vor, als hätten die Amana angenommen oder das vertraute Gut angenommen, in diesem Fall Al-Islam oder die Regelungen oder die Gesetzgebungen, sie hätten sie angenommen, aber letztendlich in ihrem Inneren haben wir sie abgelehnt und sind davon nicht überzeugt. Und deswegen hat Allah Azza wa Jalla im Koran auch gesagt, die Heuchler sind in der tiefsten Stufe des Höllenfeuers in Ad-Dark Al-Asfal Mina An-Nar. Und abgesehen davon werden die Heuchler, wie Allah Azza wa Jal dies auch ebenfalls in Surat al-Hadid beschrieben hat, Yawm al-Qiyamah, die Gläubigen werden nicht vor sich haben, dass sie wissen, wo lang sie laufen müssen, wenn sie Brücke laufen wollen. Und sobald sie ihren Fuß auf die Brücke getan haben, wird dann zwischen ihnen und die Heuchler hinter sich eine Mauer sie trennen. Und im Inneren dieser Mauer ist die Barmherzigkeit, das sind die Gläubigen. Und hinter der Mauer ist die Strafe für die Heuchler. Der zweite Teil sind Al-Kuffar, die Ungläubigen. Die haben die Amana oder das vertraute Gut oder den Islam, die Religion, die Scharia an sich, haben sie weder angenommen, noch weder offenkundig, noch im Inneren. Das heißt, sie ist eine klare Übereinstimmung der Gelehrten, gehören oder sind im Höllenfeuer. Der dritte Teil sind die Al-Mu'minun. Das sind diejenigen, die glauben, und sie sind diejenigen, die diese Amana angenommen haben, sowohl im Äußeren, im Offenkundigen, als auch im Inneren. Und diese Mu'minun unterteilen sich wiederum in jemanden, in denjenigen, die vor, also die ersten waren, sind die ersten Mu'minun, das sind die Muhsinin, die gut getan haben früher, die in allem besser gewesen waren. Und dann gibt es ebenfalls diejenigen, die vielleicht die Pflichten erledigen, aber eine gewisse freiwilligen Taten zu kurz kommen und auch manche Sünden begehen. Das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil sind diejenigen, die wirklich ihre eigene selbst ungerecht sind. Das sind diejenigen, die großen Sünden begehen, und die sind letztendlich in der Al-Mashi'a, das heißt von Wille von Allah Azza wa Jalla, ob sie das Höllenfeuer betreten oder nicht. Und Al-Amana ist in diesem Fall, deswegen haben die Gelehrten auch da eine gewisse Meinungsverschiedenheit gehabt, Al-Amana, manche sagen, es ist das Gebet an sich, weil das Gebet ist mit dem Iman verbunden, oder andere sagen, es ist das Fasten, die anderen sagen, es ist Scharia, aber im Großen und Ganzen ist Al-Amana das vertraute Gut, die Treue, die Vertraulichkeit bezogen auf all diese Punkte, die ich gerade erwähnt habe. Und subhanallah, deswegen muss man darauf achten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass wir nicht die Dunya vor diese Vertrauensgüter, die wir haben, vorziehen. Zum Beispiel jemand, der sagen würde, er geht arbeiten, aber er kann nicht beten, dann sagt der Sheikh, die Arbeit ist ihm was Ibadah. Es gibt nichts Gutes in einer Arbeit, die dich davon abhält, die Ibadah zu verrichten. Das heißt, die Arbeit ist eine Ibadah, da hast du vollkommen recht, aber nur, wenn sie dich nicht davon abhält, die Gebete zu verrichten. Eine Arbeit ist nur deine Ibadah, wenn du wirklich die Ibadah selbst, das Gebet zum Beispiel, nicht vernachlässigst. Und unter die Amana ist zu verstehen auch Al-Umrah. Unter die Amana zu verstehen ist ebenfalls die Güte zu der Ehefrau, die Güte zu deinen Nachbarn und ebenfalls das Beibehalten der Geheimnisse von anderen Menschen und so weiter und so fort. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls, bestraft wäre der Mann oder der Ehemann, der die Geheimnisse seiner Ehefrau nimmt und sie jemand anderen weitergibt oder erzählt, egal wer. Deswegen al-Ba'as, yani Bi'sa in diesem Fall hier, Yawm al-Qiyamah wird er, oder wird versprochen er, dass er hart bestraft wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte ebenfalls, La imana liman la amanata lah. Es gibt keinen Glauben, keinen vollen Glauben, keinen vollen Glauben für denjenigen, der die Amana nicht hält oder nicht, vertrauenswürdig ist. Und la dina und keine Religion, liman la ahda lah, derjenige, der kein Versprechen hält, ist ebenfalls keine Religion bei sich. Und Al-Amana ist ebenfalls zu verstehen mit Al-Amwal, mit dem Vermögen, Geld, Al-Maddiyat, Materialismus. Zum Beispiel ist es verboten, wenn ich jemandem 1000 Euro geben würde, oder eher gesagt 500 Euro Schein gebe, komplett als Schein, und der andere nimmt es an als vertrautes Gut. Aber er hat zu Hause mehrere 100 Euro Schein, sagt, okay, ich werde diesen 500 Euro Schein nehmen, weil es einfacher zu handhaben ist, und werde dann dem anderen die einzelnen 100 Euro Scheine geben. Das ist ebenfalls verboten. Warum? Er hat hier 500 Euro Scheine als Ganzes gegeben, und genau das musst du ihm als Ganzes zurückgeben. Und wenn wir das betrachten, was verboten ist, subhanallah, wollen wir nicht darüber denken, wie andere mit dem vertrauten Güter umgehen, die anderen ihm geben, vor allem was Geld anbetrifft. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte ebenfalls uns hier darauf gewarnt, es werden Jahre kommen, Khadda'at, betrügerische Jahre, wo der Lügner als anvertraut wird und der Vertraute der Lüge bezichtigt wird, und derjenige, der eigentlich, dem man nicht vertrauen sollte, dem wird vertraut, und der Betrüger ist, nein, derjenige, dem man vertrauen kann, der wird als betrügerisch dargestellt, und derjenige, der eigentlich ein Betrüger ist, demjenigen wird vertraut. Dann sagt er weiterhin, und diese Jahre werden dann daraufhin Ar-Ruwaybira werden reden. Dann sagten die, was heißt Ar-Ruwaybira? Dann sagte er, ein Ar-Rajwi At-Tafi, jemand, der dumm ist, der keine Ahnung von Religion hat, wird dann quasi vor euch sitzen, vor der Umma, und sagen, wie es der Umma aktuell geht, wenn es Probleme gibt oder Kriege gibt. Er wird in Sachen Religion reden, obwohl er gar kein Wissen hat. Und das sehen wir aktuell in vielen Sendungen, sehen wir jemanden, der überhaupt keine Religion, keine Ahnung von der Religion hat, nicht mal weiß, wie die Regelungen von der Anbetungsarten gibt, und trotzdem fängt er an, über die Religion zu sprechen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
الله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ولله محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين ثم أما بعد فيا أحبتي في رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي أسأل الله الخير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يصفر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين اللهم داوي جريحهم اللهم اشف مريضهم اللهم اقبل ميتهم في الشهداء اللهم آوي طريضهم اللهم أطعم جائعهم اللهم احمل حياتهم اللهم سدد على اعدائك رميهم وثبت على الايمان قلوبهم والف قلوب عبادك على نصرتهم ومؤازرتهم اللهم اخذل من خذلهم اللهم اخذل من خذلهم اللهم اخذل من خذلهم فرج كرب اهلنا في السودان احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم واطعم جائعهم وآوي طريضهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا رخاء رخاء ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين واجعلهم رحمة على رعاياهم يا كريم اللهم اجعلهم ينصرون دينك يا رب العالمين
اللهم من رفق منهم بالمسلمين فارفق به يا رب العالمين ومن شق منهم على المسلمين فاشفق عليه يا رب العالمين واجعله عبرة وآية يا أحكم الحاكمين اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا اللهم نجح أبناءنا وبناتنا في الثانوية العامة يا رب العالمين اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما وارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين أذهب خوفهم وقلقهم يا رب العالمين وارزقهم الطمأنينة والسكينة يا أحكم الحاكمين احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا أجابته وأحسن خاتمتنا أجمعين واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين